أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. مسألة 324. تقدم الكلام في المسائل السابقة حول كتاب الشفعاء، ولا زال الكلام في هذا الكتاب، في كتاب الشفعاء. وقد تقدم الكلام في قسم من هذه المسائل المتعلقة بهذا الكتاب. هنا في هذه المسألة يقول: إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة، كما لو كانت الأرض مشتركة بين شخصين مثلا، فقسمت إلى هذه يمكن تصورها على مثال، على نحو من مثال، ولا يحق المثال. المثال الأول أن تكون الأرض مشتركة بين شخصين فيقسمانها إلى ثلاثة أقسام: القسم الشمالي مثلا للشخص الأول، والقسم الجنوبي للشخص الثاني، والقسم الأوسط مشترك بينهما، حصة مشاعة بينهما. هذا مثال. ومثال آخر أن يكون لا أن تكون هناك حصة مشاعة. هذا المثال ينطبق على الموردين. على أي حال، أن يكون هناك أرض قسمت إلى ثلاثة أقسام، قسمين أفرزا لكل شخص، القسم الشمالي مثلا والقسم الجنوبي، وهناك القسم الأوسط. هذا القسم الأوسط بقي مشاعا بينهما، بقي للأول والثاني معا. أما القسم الشمالي فهو للأول، وأما القسم الجنوبي فهو للثاني مثلا. خب، لو أتى الشخص الأول وباع قسمه الشمالي مع حصته المشاعة من القسم الجنوب، من القسم الأوسط، ملتسين؟ لو باع قسمه الشمالي مع حصته المشاعة من القسم الأوسط، هنا باع ماذا؟ باع المقسوم. مقسوم، هذا القسم الشمالي مقسوم له، مفصول، مفرز، مختص به، لا يشاركه فيه غيره. باعه مع القسم الأوسط الذي يشاركه فيه غيره، باعه مع نصيبه من القسم الأوسط يعني. خب، إذا بيع المقسوم منضما إلى حصة من المشاع صفقة واحدة، كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعاء في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه، وليس له الأخذ في المقسوم. واضح المسألة؟ يقول للشخص الثاني هنا أن يأخذ بالشفعة، لكن يأخذ بالشفعة في خصوص القسم الأوسط، القسم المشاع، وهو القسم الأوسط في مثالنا. واضح؟ وليس له الأخذ بالشفعة في القسم الشمالي، وليس له الأخذ بالشفعة في القسم الشمالي. ليش؟ لأن القسم الشمالي ليس بمشاع، بل هو مقسوم. خب، الآن يأتي إلى ذهن الإخوة إشكال. الآن شيخ عون وكأني به يقول: ما هذا التحافظ أيها الأستاذ؟ تقدم سابقا أنه هناك شفعة أيضا. شوفوا في مسألة 318 وما بعدها كان هناك شفعة. التفتوا، ارجعوا إلى ذاك المثال. هناك دارين متجاورتين وطريق مشترك. أنا بعت داري مع الطريق المشترك، تثبت الشفعة لجاري. ملتفتين؟ داري ودار الشيخ علي متجاورتين، والطريق المشترك بينهما مشاع بيننا نحن الاثنين. انا املك الدار مستقله وهو يملك الدار مستقله. هناك قلنا: لو اني اتيت وبعت داري انا مع حصتي من الطريق، الحصه المشاعه، ثبتت الشفعه للشيخ علي في الدار والطريق. تتذكرون يوم امس قلنا هكذا؟ خوف، يقول سيد اخوي بلي، انا مو ناسي هذه المساله، لكن هذا الإشكال ما يتجه، لأن أنا إنما ذكرت تلك المسألة على خلاف القاعدة لوجود بعض الروايات. نكسين المسألة؟ هناك لوجود بعض الروايات قلنا بأن الشفعة تكون في الطريق والدار، تكون في الطريق والدار. أما هنا فمقتضى القاعدة أن الشفعة لا تكون إلا في المشاع، هذا مقتضى القاعدة، لأن ما عندنا رواية تقول أنه هنا أيضا تكون شفعة في القسم المقسوم، فقط في القسم المشاع تكون الشفعة، وأما القسم المقسوم فلا ماذا؟ فلا شفعة فيه. خب اتضحت النقطة الآن؟ إذا مقتضى القاعدة أن الشفعة تكون فقط في القسم المشاع بين الشريكين، أما لو كان قسم منفصل هذا لا شفعة فيه، وخرجنا يوم أمس عن القاعدة لبعض الروايات. على أي حال يقول تختص الشفعة، المسألة التي بعدها، تختص الشفعة في غير المساكن والأراضين بالبيع. خب الشفعة تعالى نأخذ بالشفعة في الكتاب، متفقين؟ كتاب مشترك بيني وبين الشيخ علي، فأبيع نصيبي من الكتاب، يأخذ الشيخ علي بالشفعة. خب وتارة تكون الشفعة في الأراضين، أبيع قسمي من الأرض، أيضا هناك شفعة. خب هل يوجد فارق يقول في المساكن والأراضين؟ اتركوا المساكن والأراضين، في غير المساكن والأراضين مثل الكتاب، في مثل شنو؟ في مثل السيارة، في مثل الشجرة، في مثل كل هذه الأمور، يقول الشفعة تثبت فيها، في غير هذه الأمور الشفعة تثبت فيها بالبيع. خب هل تثبت بغير البيع؟ مثلا لو وهبت، لو أنا الآن أنا والشيخ علي نملك هذه النخلة، هذه النخلة نملكها نحن الاثنين، أنا والشيخ علي وعليكم السلام، أنا وهبت نصيبي من النخلة إلى الشيخ عون، تثبت الشفعة؟ تثبت؟ يقول لا تثبت. فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة، بالهبة المعوضة حتى تصير نقل انتقال، نقل بعوض، خب او الصلح او غيرهما، فلا شفعة للشريك. خب فاذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة او الصلح او غيرهما فلا شفعة للشريك. شلون يعني؟ يعني لو وهبت شيخان قلت له اهبك هذه نصيبي من هذه النخلة بهذا الكتاب بشرط أن تهبني هذا الكتاب، هذه يقال لها هبة معوضة، أو أصالحك على نصيبي بهذا الكتاب، أعطيني الكتاب وأصالحك على إعطائك نصيبي، هذا صلح. خب هل يصح للشيخ علي هنا أن يعطيني مثل الكتاب؟ مثل الكتاب يأتي ويعطيني كتابا مثله، منهاج نسخة أخرى من منهاج الصالحين مثلا، ويأخذ بالشفعة. فتقول المسألة هنا توجد هبة معوضة، أنا قلت للشيخ عون أعطيني نسخة من كتاب منهاج الصالحين، هب لي نسخة من كتاب منهاج الصالحين وأخذك نصيبي من النخلة، فالشيخ عون وافق وحصلت الهبة. الآن هل يجوز للشيخ علي أن يتدخل ويقول أنا أهبك، أنا أهب بدلا من الكتاب أنا أهبك كتابا آخر، بحيث يهدي للشيخ عون، لأن الشيخ عون وهبني كتابه، فالشيخ علي يتدخل ويهب للشيخ عون كتابا ويأخذ النخلة مثلا، يقول لا تثبت، تثبت فقط في البيع، هذه المسألة مختصة بالبيع. هذا الكلام في شنو؟ في غير الدور والمساكن، عفوا في غير الدور والأراضين، غير المساكن والأراضين. خب الآن نأتي إلى المساكن والأراضين، إذا في غير المساكن والأراضين لا تثبت الشفعة إلا بالبيع، في غير البيع هبة معوضة أو صلح أو ما شابه ذلك لا شفعة. خب في الأراضين والمساكن، يقول وأما المساكن والأراضين، يعني الأراضي، الأراضين جمع أرض بعد. خب فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال، يعني شنو؟ يعني السيد متردد في أن الشفعة هل تختص بالبيع أم تشمل مثل الهبة المعوضة والصلح مثلا. خب مقتضى الاحتياط ماذا؟ الاحتياط هنا احتياط وجوبي في الطرفين، احتياط وجوبي في الطرفين، يعني شنو احتياط وجوبي في الطرفين؟ يعني الشريك الأحوط وجوبا للشريك أن لا يأخذ بالشفعة بدون رضا المشتري، بدون رضا الشيخ عون. مثلا أنا عندي أرض وهبت نصيبي، أنا والشيخ علي مشتركين في هذه الأرض، مشتركين في هذه الأرض، وهبت نصيبي من الأرض للشيخ عون هبة معوضة. يقول السيد خير أحوط وجوبا للشيخ علي أن لا يأتي ويأخذ بالشفعة إلا برضا الشيخ عون. هذا مقتضى الاحتياط، بعد ما ذاك احتياط وجوبي في مثل هذا المورد، تشخيص الاحتياط بهذه الكيفية يكون هنا. وما ذكر كيفية الاحتياط، قال محل إشكال، أهمل بيان مقتضى الاحتياط ما هو، أن نحن نبين مقتضى الاحتياط. خب، إذن أن لا يأخذ الشريك، أن لا يأخذ الشريك، أن لا يأخذ الشريك بالشفعة إلا بعد رضا المشتري، رضا الشيخ عون. مثل مقابل أيضا، لو أخذ الشريك بالشركة بالشفعة، مقتضى الاحتياط لوجوب الشيخ عون أن لا ينازعه، أن يعطيه. احتياط وجوبي في الطرفين، في طرف الشيخ عون وفي طرف الشيخ علي. خب، فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال. خب، فلا يترك الاحتياط الوجوبي، قلنا في الطرفين. خب، مسألة 326، إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقف. خب، هذه المسألة والمسألة اللي بعدها مترابطتين، بس منعكس المسألة. خلنا نشوف المسألة هذه أول. خب، هذه القطعة من الأرض، هذه القطعة من الأرض، خب، نصفين، مو منصوفة نصفين بمعنى، لا، يعني نصفها لي والنصف الآخر للواقف، ملتفين؟ نصفها لي والنصف الآخر موقوف على الشيخ عون مثلا. أنا أملك النصف، لكن أي نصف غير محدد، نصف مشاع بعد، واضح عندكم. هذا بعد بينا يوم أمس أنه كلامنا هنا دائما في النصف المشاع، في الاشتراك على نحو الإشاعة. خب، فبعت نصيبي من الأرض للشيخ علي. خب، أنا أملك نصف الأرض، نصف غير معين، لأننا نشترك مع الموقوف عليهم في كل جزء جزء. خب، بعت نصيبي من الأرض للشيخ علي، هل يصح للشيخ عون أن يأخذ بالشفعة؟ فوتوا المسألة؟ هل يصح للشيخ عون أن يأخذ بالشفعة؟ يقول إذا كانت العين بعضها ملكا وبعضها وقفا، فبيع الملك، يعني الملك عن القسم الذي يخصني أنا، أملكه أنا، بعناه، فبيع الملك، لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى حتى وإن كان الموقوف عليه واحدا. طب هذه الأرض موقوفة، قد تكون موقوفة على شخص وقد تكون موقوفة على عشرة. يقول إذا كان عشرة لا يثبت لهم ماذا؟ لا يثبت لهم شفعة. إذا كان واحد، يقول أيضا لا تثبت له شفعة، في كل الحالات لا تثبت الشفعة، لا شفعة للشيخ عون في مثل هذا المورد. خب، إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه، إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه. خب، قلنا سابقا أن هناك موارد يجوز فيها بيع الوقف، أليس كذلك؟ خب، فلنفترض أنه هذا من الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف، وكانت الأرض مشتركة بيني وبين الوقف، فأردنا أن نبيع قسم الوقف. نتفقين الآن؟ نصف الأرض موقوف لكن نصف مشاع، فأردنا أن نبيع الوقف مثلا، ما هو الحكم؟ هل لي أن أخذ بالشفعة؟ يقول السيد الخوئي نعم، لي أن أخذ بالشفعة إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه. ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان، نفس المثال السابق، عينا الأرض مشتركة بيني كمالك وبين الموقوف عليهم وهم الشيخ عون وأولاده مثلا. خب، الآن ترخل ولي الأمر وباع الوقف قسم الشيخ عون مثلا لمصلحة معينة كما تقدم في موارد بيع الوقف، هل يثبت لي حق الشفعة؟ يقول أقربهما ذلك، يعني أنه يثبت لي حق الشفعة. قول بالثبوت وقول بعدم. قولان قلنا قول بالثبوت وقول بعدم أقربهما ذلك يعني أقربهما ثبوت الشفعة. خب مسألة 328. خب يقول يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة. تفهمون الآن المسألة؟ خلنا نفترض أن الأرض مشتركة بيني وبين الشيخ علي والشيخ حسين، أنا بعت نصيبي الآن ثلاثة أشخاص، أنا بعت نصيبي من الأرض، أنا بعت نصيبي من الأرض على الشيخ عون، هنا ليس للشيخ علي ولا للشيخ حسين أن يأخذ بالشفعة، لا كل لا على حدة ولا هما معا، يعني لا يجوز للشيخ علي مثلا أن يأخذ بالشفعة منفردا، ولا يجوز له أن يكون أيضا منضما للشيخ حسين فيأخذان بالشفعة معا، في كلا الموردين لا يكون أخذا للشفعة، لا يكون أخذا للشفعة. مكتبين الآن؟ خب هذا أيضا يأتي إشكال بيناه يوم أمس، هذه المسألة تتعارض مع مسألة 319 بحسب الظاهر، ولكن هذا التعارض رفعناه يوم أمس. في مسألة 319 قال يجري هذا الحكم، هناك رجعوا لمسألة 319 قال يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في الطريق، فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين، للباقين مجموعة. قلنا يوم أمس أجبنا عن هذا الإشكال يوم أمس، وقلنا أن الشفعة هنا ثبتت على خلاف القاعدة، وإلا القاعدة لا تثبت الشفعة هنا، وهنا خلاف القاعدة في نقطتين، في نقطتين مو في نقطة واحدة. أولا خلاف القاعدة في النقطة الأولى، النقطة الأولى هذه مسألة 319 خالفت القاعدة مرتين، المرة الأولى عندما أثبتت الشفعة في الطريق والدار معا، مع أن مقتضى القاعدة ثبوت الشفعة في الطريق فقط لأن الطريق فقط هو المشترك، هذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية التي خالفت فيها القاعدة عندما أثبتت الشفعة لأكثر من شريك، واضح؟ والشفعة قلنا لا تكون إلا في المال المشترك بين اثنين مو بين أكثر، وهذا أيضا خلاف القاعدة. إذا لا يجي إشكال في أذهانكم، يقول سيد الخوي يقول ما ذكرناه هناك لوجود بعض الروايات خرجنا عن القاعدة. خب أنا أؤكد لأن الطلاب في سنوات سابقة ما كأنما هذه المسألة اتضحت كثيرا في أذهانهم، فأنا أؤكد حتى لا يصير هم لبس في أذهانكم. على أي حال يقول لم تكن لأحدهم شفعة. خب إن باعوا جميعا يعني شلون؟ يعني هم 10 أشخاص يشتركون في قطعة من الأرض، 9 أشخاص منهم باعوا أنصبتهم، ملتفتين؟ بقي الشخص العاشر، بقيت أنا لوحدي في هذه الأرض. يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه لا تثبت للشفعة أيضا مع أني واحدها موثر من واحد، لكن الذين كانوا معي هم 9 صحيح؟ أو 3 أو 4، المهم أكثر من واحد، فلا تثبت الشفعة. يقول وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل مانع، يعني لا يثبت الشفعة له، ليس لي شفعة هنا، أنت أنا وإياكم بأجمعنا مشتركين في هذه الأرض، أنتم بعتم أنصبتكم وأنا لم أبع نصيبي، تثبت لي الشفعة أنا بحيث يمكنني أن أدفع الأموال التي استلمتموها وأخذ الأرض؟ يقول لا تثبت الشفعة. خب مسألة 329 إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر. ها الأرض، هذه الأرض مشتركة بيني وبين الشيخ محمد رضا معين يعني مرفق. خب هذه الأرض مشتركة بيني وبينه، النصف له والنصف لي. خب هو يملك النصف أراد أن يبيع نصف نصفه، يعني ما يبيع النصف الذي يخصه بأكمله، يريد أن يبيع نصف حصته. باع نصف حصته على الشيخ أون، يقول لي حق الشفعة هنا بأن أتدخل وأخذ هذا القسم. خب، إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما مو حصة كاملة، بعض حصته، يعني قسما من حصته، ثبتت الشفعة للآخر. خب، بعد ذلك يقول فصل في الشفيع. خب، الشفيع الأول هو النبي صلى الله عليه وآله، لكن هنا بعد نتكلم عن الشفيع في بيع البيع بعد. خب، يقول فصل في الشفيع. مسألة 330، يعتبر في الشفيع الإسلام، يعتبر يعني يشترط، يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلما فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر. نبين النكتة. شوفوا، الشفعة تتصور على أربعة أنحاء، الشفعة تتصور على أربعة أنحاء: أن تكون الشفعة للشفيع الكافر على المشتري الكافر، ملتفتين المسألة؟ أبيع نصيبي على كافر، فيأتي شريك الشيخ عون مثلا فيأخذ بالشفعة. الشفعة تكون على الكافر، من هو الكافر؟ المشتري الذي اشترى مني الأرض كان كافرا، الشيخ عون تدخل وماذا فعل؟ وأخذ بالشفعة. أنت عفوا، أنت أنا قلت أن تكون للكافر على الكافر، هو الشيخ عون ما تصدق عليه على أي حال. أن تكون للكافر على شريكي في الأرض كافر، وبعت نصيبي من الأرض على كافر، فيأتي شريكي الكافر ويأخذ بالشفعة. ملتفتين؟ خب، الشفعة هنا للكافر على الكافر. خب، صورة أخرى، أن يكون شريكي في الأرض مسلم، فيأتي هذا الشريك وهو الشيخ عون، عفوا، فأقوم أنا ببيع حصتي من الأرض على الكافر، فيأتي الشيخ عون ويأخذ بالشفعة. هنا الشفعة للمسلم على الكافر. المورد الأول والمورد الثاني صحيحين. المورد الأول الشفعة للكافر على الكافر، المورد الثاني الشفعة للمسلم على الكافر، المورد الثالث الشفعة للمسلم على المسلم. هذا المورد الثالث، الشفعة للمسلمين على المسلم. هذه الثلاثة موارد التي ذكرناها تصح الشفعة فيها: الشفعة للكافر على الكافر، أو للمسلم على الكافر، أو للمسلم على المسلم. هذه ثلاث موارد تصح الشفعة فيها. خب، المورد الرابع لا تصح الشفعة فيه، وهو أن تكون الشفعة للكافر على المسلم. شلون يعني؟ يعني شريكي في الأرض كافر، أنا والكافر مشتركين في هذه الأرض، أنا جئت وبعت نصيبي على الشيخ عون، فيأتي الكافر ويقول أأخذ بالشفعة. نقول له لا شفعة لك، اذهب، لا شفعة لك. التفتون الآن؟ ليش؟ لأني بعت الأرض على مسلم وأنت كافر، ولا شفعة للكافر على المسلم. ليش؟ لأن الشفعة، يقول الفقهاء، لأن الشفعة نوع تسلط، نوع سلطان نجعله للشفيع، هذا سلطان نجعله للشفيع، ولاية نجعلها للشفيع، ولا سلطان للكافر على المسلم. ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صحيح؟ إذن لا شفعة للكافر على المسلم. نقرأ المسألة. يقول يعتبر في الشفيع الإسلام، يعني يشترط في الشفيع الإسلام، يعني أن يكون مسلما إذا كان المشتري مسلما. في أي وقت يكون المشتري مسلم لابد أن يكون الشفيع مسلم، فلا شفعة للكافر على المسلم حتى وإن اشترى المسلم من كافر، كان البائع أيضا كافر. ملتفتين؟ اثنين كفار مشتركين في أرض، باع أحدهما نصيبه على المسلم لا يمكن للكافر الشريف أن يأخذ بالشفعة. يقول حتى وإن اشترى من كافر، يعني حتى وإن اشترى المسلم من كافر بأن كان كافرين مشتركين في الأرض كما مثلنا فاصلة، وتثبت الشفعة للمسلم على الكافر وللكافر على مثله. إذا المورد واحد فقط لا يثبت وهو شفعة الكافر على المسلم. خب يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن، عنده فلوس يقدر يدفعها. يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت الشفعة للعاجز عنه. واحد ما عنده فلوس، أنا أتيت وبعت نصيبي من الأرض على الشيخ عون، أنا والشيخ علي كنا شريكين في الأرض، بعت نصيبي على الشيخ عون، الشيخ علي الآن مفلس على بساط الفقر، ماذا يفعل؟ لا يمكنه الأخذ بالشفعة هنا. يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على ماذا؟ على أداء الثمن إلى المشتري. لازم تكون عندك قدرة على أن تدفع 1000 دينار للشيخ عون، أنا بعت الأرض للشيخ عون ب1000 دينار، لابد أن تكون قادرا على دفع الأرض، دفع 1000 دينار للشيخ عون. أما إذا لم تكن قادرا تأخذ بالشفعة وتكون دينا في ذمتك، لا يصح ذلك. فلا تثبت للعاجز عن أداء الثمن. ليش؟ لأن الشفيع، تتذكرون يوم أمس قلنا أن الشفيع ماذا يفعل؟ يتدخل الشيخ علي في المثال ويدفع 1000 دينار للشيخ عون. أول شيء الشيخ عون اشترى الأرض مني ودفع إلي 1000 دينار، يتدخل الشيخ علي ويأخذ الأرض من الشيخ عون ويعطيه 1000 دينار. هذا هو معنى الشفعة، مو شيء آخر. يدفع 1000 دينار للشيخ عون، ها للمشتري. خب رحمة الله. فلا تثبت الشفعة للعاجز عنه حتى وإن بذل الرهن. قال أنا أرهن، عندي منزل أرهن، أنا أرهن إلى أن أسدد. فاكرين؟ أنا بعت نصيبي من الأرض التي أشترك مع الشيخ علي فيها في ملكيتها، بعت نصيبي على الشيخ عون أنا. خب الشيخ علي الآن ليس لديه أموال، يأتي بالشيخ عون ويقول له أأخذ بالشفعة والثمن يكون في ذمتي وأعطيك رهنا، الرهن مثلا بيتي، أرهن بيتي لك. نقول لا يصح. وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن، يأتي الشيخ علي ويأخذ الشيخ محمد رضا يقول اغمني عند الشيخ عون، نقول أيضا لا يمكن لك الأخذ بالشفعة إلا أن يرضى المشتري بذلك. يرضى المشتري بماذا؟ بكون الثمن في الذمة مثلا، أو بأخذ الرهن أو الضمان. فإذا رضي بعد انتهت المسألة. الشيخ عون قال أنا أقبل أن تأخذ بالشفعة حتى وإن بقي الثمن في ذمتك، بشرط أن تأتيني مثلا بضامن، أو بشرط أن تأتيني برهن، إلا أن يرضى المشتري بذلك. بعد ذلك يقول خب الشيخ علي يريد أن يتخلص من المشكلة، قال أنا عندي أموال لكن هذه الأموال موجودة الآن في عين، في الرياض مثلا، أذهب وآتي بها من الرياض. أقول له ماكو مشكلة، الذهاب إلى الرياض والرجوع من الرياض يستغرق هكذا فترة، مثلا خلنا نقول أسبوع، نضيف إلى الأسبوع 3 أيام تمثل المجموع 10 أيام، صحيح؟ فنعطيك مجال يا شيخ علي تذهب وتأتي في خلال 10 أيام، إن أتيك بالمبلغ انتهت المشكلة، لك الأخذ بالشفعة. إن لم تأتي بالمبلغ خلال 10 أيام فلا شفعة لك. نحسب المدة ونضيف إليها 3 أيام. نعم، إذا ادعى غيبة الثمن، قال أن الثمن عندي ثمن لكن الثمن في الرياض يعني غائب، أجل ثلاثة أيام. فبتارة يدعي أن الثمن غائب في نفس البلد، عندي أموال في نفس البلد، في نفس البحرين مثلا، لكن مو في يدي الآن، انتظروا علي على ما أجيب المبلغ أستوفي من أصحابي مثلا. أجل 3 أيام. هذا إذا ادعى أن المبلغ في البلد، وإن ادعى أن الثمن في بلد آخر غائب في بلد آخر في الرياض مثلا، أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة 3 أيام. واضح المسألة؟ بمقدار ما يصل إليه المال مع 3 أيام إضافية، يصير 10 أيام في المثال يعني، وزيادة 3 أيام. فإن انتهى الأجل ولم يأتي بالمبلغ فلا شفعة. خب 3 أيام كيف نحتسبها؟ يقول تكفي فيها التلفيق كما تقدم في أمثالها كثير، ربما الآن أكثر من 10 موارد مرت علينا، مثلي كثير من الموارد مر علينا بيان 3 أيام، وقلنا أن 3 أيام إن كانت من أول النهار كانت نهاية اليوم الثالث في نهاية اليوم، إن كانت في وسط النهار يكفي اليوم التلفيقي على ما مر بيانه بعد في باب الحيض وفي غيره في خيار الحيوان وفي كثير من الخيارات التي مرت سابقا. على أي حال يقول ويكفي في 3 أيام التلفيق، كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع. خب متى تبتدئ 3 أيام؟ يقول زمان الأخذ بالشفعة حينما قال أخذت بالشفعة. نقول له الآن نبدأ العد، شغل العداد يعد إليه الوقت، مو زمان البيع، لأني قد أبيع على الشيخ عون ولا يدري الشيخ علي إلا في اليوم الرابع أصلا. ملتفتني؟ أذهب وأختبئ وأبيع وأجري المعاملة مع الشيخ عون ولا نخبر الشيخ علي، بمجرد علم الشيخ علي تثبت له الشفعة ويمهل 3 أيام إلى أن يحضر الثمن. عرفتونا الآن؟ كما أن مبدأها مبدأ المدة مبدأ 3 أيام زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع. مسألة، يقول إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعى وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة. شلون يعني أيها السيد الخوئي؟ يقول السيد الخوئي هكذا، يقول خب تارة شخص يقول الثمن مثلا، نحن في مدينة قم فيقول الثمن موجود، أو نحن في البحرين فيقول الثمن موجود في القطيف أنا أذهب وأأتي به، نقول له لا بأس نعطيك مهلة. وتارة أخرى يقول الثمن موجود في كوريا الشمالية مثلا، خب بالذات في الزمن القديم هذا يحتاج لا أقل إلى سنة ونصف ليذهب من البحرين، بالذات إذا يسلك طريق البر يخرج من البحرين إلى القطيف ومن القطيف إلى العراق ومن العراق إلى إيران ثم يمر بباكستان والهند والصين ويصل إلى كوريا الشمالية ثم يعود، يحتاج إلى أقل سنة ونصف، هذا أكثر من المدة المتعارفة. تريد أقل سنة ونصف وثلاثة أيام أيضا فوقها بعد. يقول إذا كان التأجيل إلى يعني إذا كان، وهنا يقول لو ادعى المشتري لو ادعى الشريك أن الثمن موجود في الصين ماذا نفعل، أو في كوريا مثلا. يقول إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعى وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف، هنا المقدار المتعارف أن واحد والله يجيب الثمن من القطيف مثلا إذا كنا في البحرين، يأتي بالثمن قلت مثلا من الكويت من البلدان المجاورة، صحيح؟ أما أن يذهب إلى آخر الدنيا أو يذهب إلى مجرة أخرى خب لا يصح. يقول أسافر إلى مجرة أخرى يأتيك بالأموال لا يؤخذ بي، لا ليس له حق الشفعة هنا. خب إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعى وجوده فيه، طبعا يعني لو ادعى الشريك أن الثمن موجود في البلد الآخر، وكان التأجيل زائدا يعني التأجيل، وكان التأجيل زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة. اتضحت المسألة؟ خب
يعني
يكون ده ولو عارف
مثلا من البيع
قال اخذ
الشفعة
بعد 8 يوم. سيأتي ان شاء الله ان هل تجيب المبادرة او لا، سيأتي سنشير. ما مو على
لما اخذ الشفعة متى يعني يكون؟
بعد العلم بالبيع بمقدار متعارف، سيأتي تعرض له بعد قليل. خب. إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع، أنا بعت نصيبي من الأرض على الشيخ عون، وكان شريكي في الأرض من؟ هو الشيخ علي. الشيخ علي مسافر، عندما رجع علم بالبيع. إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد. توجهت يا شيخ علي؟ وإذا حضر البلد وعلم بالبيع، وإن كانت الغيبة طويلة، غائب لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، يصير أو ما يصير شخص مسافر لمدة 3 سنوات، بعد رجوعه اكتشف أنه منذ يوم سفره وقع عقد البيع، يعني قبل 3 سنوات، نقول له الأخذ بالشفعة أيضا. وعلم بالبيع وإن كانت المدة الغيبة طويلة جدا، لا فرق. نقول وإن كانت الغيبة طويلة. وضحت المسألة؟ خب. إذا كان له، هذه العبارة شوية فيها في النفس شيء، لو تغيرونها قليل تقولون هكذا، إذا كان له في البلد وكيل مطلق، تصير أوضح، يعني لا توجد مشكلة في العبارة لكن أوضح في العبارة تصير. إذا كان له في البلد وكيل مطلق، خب شيخ علي مسافر إلى الهند، أنا بعت نصيبي من الأرض على الشيخ عون، خب وكان الشيخ محمد رضا وكيل مطلق من قبل الشيخ علي، واضح؟ خب يقول إذا كان له في البلد وكيل مطلق أو في خصوص، وكيل مطلق يعني وكيل في كل شيء، أو وكيل في خصوص الأخذ بالشفعة، قال الشيخ علي، قال للشيخ محمد رضا أنت وكيلي، إن قام فلان ببيع نصيبه في الأرض أنت وكيل من قبلي في الأخذ بالشفعة. الوكيل تارة يكون وكيل مطلق وتارة يكون وكيل في خصوص شيء معين، مو كذي؟ أو وكيل في خصوص الأخذ بالشفعة، جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عن. واضح بعد المسألة؟ هذا الوكيل إما يكون وكيل مطلق أو وكيل في خصوص الأخذ بالشفعة، لا فرق. نقول يجوز له الأخذ بالشفعة. خب مسألة 335، تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا. مثلتين، أنا مع شخص نشترك في الأرض، وكان هذا الشخص مثلا سفيه. السفيه يعني شنه؟ سيأتي إن شاء الله في باب الحجر، في كتاب الحجر، أن السفيه هو من لا يحسن التصرف فيحجر عليه الحاكم الشرعي. خب فيكون هناك ولي على هذا السفيه مثلا، أو سفيها أو صبيا، يكون شريكي في الأرض صبي. افترض أني أنا وأخي مشتركين في هذه الأرض، أخي كان صغيرا وأنا كبير. خب أو مجنونا، أنا مع مجنون نشترك في هذه الأرض، كما لو ورثها المجنون من أبيه، ورث النصيب من أبيه، أنا كنت مع شخص مشتركين في هذه الأرض، توفي ذلك الشخص فانتقل نصيبه إلى ولده، الآن صرت أنا والمجنون شريكين، خب لو بعت نصيبي تثبت الشفعة للمجنون. وضحت المسألة؟ إذا تثبت الشفعة للمجنون وللصبي وللسفيه، خب كيف يأخذون وهم لا يملكون حق التصرف؟ هؤلاء الثلاثة محجور عليهم. يعني شو محجور عليهم؟ شايفين الحجرة شلون ما تتحرك؟ هؤلاء أيضا لا يتحركون، لا يتصرفون في أموالهم، كما أن الحجر لا تتصرف، هؤلاء أيضا لا يتصرفون. جيد؟ حجر عليه بعد. خب الآن من الذي يأخذ بالشفعة؟ يأخذ بالشفعة الولي، فيأخذ لهم الولي بها، يعني الولي يأخذ لهم بالشفعة. ولي الصبي يقول أنا بولايتي عن الصبي أأخذ بالشفعة، أنا مشترك مع أخي الصغير في هذه الأرض، بعت نصيبي من الأرض على الشيخ عون، يأتي الولي، ولي أخي، أخي له ولي، يأتي هذا الولي ويأخذ بالشفعة. من 60، فيأخذ لهم الولي بها. إذا بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح السفيه يذهب إلى الولي ويقول له هل تأذن لي في أن أخذ بالشفعة؟ فيقول له الولي نعم أذنت لك في الأخذ بالشفعة. فيأتي نفس السفيه فيقول أخذت بالشفعة. وكذا الصبي على احتمال قوي، نفس الشيء الكلام هو الكلام، الصبي يذهب إلى وليه يقول له هل تأذن لي في أن أخذ بالشفعة؟ يقول له نعم أذنت لك، فيأتي ويأخذ بالشفعة. الكلام هو الكلام. الصبي دائما غير البالغ. بعد من يطلقون الصبي؟ بعد غير البالغ. خب مسألة 336، تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته. هذا هم مبحث. أنا والشيخ علي شريكين في هذه الأرض، بيعت نصيبي على الشيخ عون. خب الآن الشيخ علي تثبت له الشفعة، ليس كذلك؟ خب الشيخ علي مفلس، يعني شنو مفلس؟ مو يعني ما عنده فلوس أو بس. المفلس مصطلح شرعي سيأتي التكلم عنه إن شاء الله في أبواب لاحقة. سيأتي إن شاء الله أن الإنسان إذا ركبته الديون، ما تشوفون شخص يدخل في التجارة ويصير عليه ديون كثيرة جدا، فيعلن إفلاسه، يقال هذا الإنسان مفلس، فيصفون أمواله بعد، كل شيء يصفونه من أمواله. خب هذا الإنسان الآن هناك غرماء له. شوفوا مع الأسف هاي المسألة ما تنطبخ في أذهانكم بشكل جلي جدا إلا إذا درستم بحث التفليس في كتاب الحاجر. المفلس يحجر عليه، واضح؟ يحجر على تصرفاته. خب إذا درسنا هناك ذاك الباب تشوفون هاي المسألة واضحة لكم جدا. خب الآن الشيخ علي مفلس، حجر عليه الحاكم، الحاكم الشرعي أتى وقال أن الشيخ علي حجر عليه لتفليسه، فلا يصح له أن يبيع حتى كتبه. لا، مع أنه عاقل كبير واعي فاهم، لكن لا يسمح له بالتصرف في أمواله. ليش؟ لأن أمواله صارت متعلقة لحق الغرماء، حق الديان، الناس الذين لهم أموال عنده، عليه أموال كثيرة للآخرين. هؤلاء الناس يقال لهم غرماء، واضح؟ عليه أموال كثيرة لأشخاص كثيرين، فيقال هذا عليه ديون، هذا مفلس. هذا المفلس أمواله، افترض أن عنده قطعة أرض، لا يجوز له أن يبيعها ولا يتاجر فيها بأي نوع، ملتسين؟ لا، ليس له التصرف فيها. خب هذا الآن الشيخ علي كان معي مشترك في هذه الأرض ومفلسها. خب أنا أملك نصف الأرض وهو يملك النصف، لكن نصف مشاع. خب أنا بعت نصيبي على الشيخ عود، وكان الشيخ علي مفلس، هل له أن يأخذ بالشفعة؟ يقول تثبت الشفعة له، تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري، رضي الشيخ عون ببقاء الثمن في ذمة الشيخ علي. فيقول الشيخ علي أخذت بالشفعة، إن رضي الشيخ عون أن يبقى الثمن في ذمة الشيخ علي مع كونه مفلسا. تصح، ويكون الشيخ عون من ضمن الغرماء، لكن لا يضرب معهم في هذا، لأن هذا يعتبر دين جديدها. لا يضرب معهم كما سيأتي. أنا ما حبيت أدخل في التشعبات، لأن هذه تدخل المسألة بيجينا إن شاء الله في وين، لن يتكلم عن خصوص الشفعة، لكن سيتكلم عن أمور تتضح منها هذه المسألة هناك. خب إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته، يعني في ذمة المفلس، أو استدان الثمن من غيره، ذهب الشيخ علي إلى الشيخ محمد رضا وقال له أقرضني مبلغا من المال، أقرضني مبلغا من المال لأخذ بالشفعة. فأقرضه الشيخ محمد رضا مثلا، أو استدان الثمن من غيره، أو دفعه من ماله. الشيخ علي عنده أموال، لا زالت عنده أموال لكنها قليلة، ولا يجوز له التصرف فيها إلا بإذن الغرماء، وقد أذن له الغرماء مثلا، أو دفعه من ماله، يعني أو دفعه المفلس من ماله، بإذن الغرماء أو دفع المفلس المال من ماله بإذن الغرماء. وضحت الآن مثلا؟ افترض أن عنده أموال أيضا، عنده أموال نقدية فلوس باصطلاحنا، فدفعها للشيخ عون لكن بإذن الغرماء. ليش اشترط بإذن الغرماء؟ لأنه إن لم يدفعها بإذن الغرماء لا تصح المعاملة، لأن ليس له التصرف في أمواله، محجر هو عليه. خب، مسألة 337، إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة. خب، المسألة السابقة قلنا طبخ المسألة بشكل واضح وجلي يتوقف على فهم كتاب التفليس. بعد ما يصير نوقف نروح نشرح ذاك الكتاب ونرجع بهذا المقدار الذي شرحناه. إذا درستم كتاب التفليس هناك ورجعتم بعد ذلك إلى المسألة ستكون المسألة جزما واضحة لكم بإذن الله. في المسألة التي بعدها، مسألة 337، يقول إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة. قال أسقطت حق الشفعة لهم، هو ولي عليهم. خب، ثم بلغ الصبي أو بلغ المجنون أو عقل المجنون أو رشد السفيه مثلا، السفيه قد يصير راشدا فيرتفع الحجر عنه، لم يكن لهؤلاء الثلاثة المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعاقل. البلوغ في الصبي، الرشد في السفيه، والعقل في المجنون. لف ونشر مشوش، متفقين؟ لف ونشر مشوش. إذا لاقتم بلاغة مر عندكم إن شاء الله، هذا إن شاء الله بحث شنه اللف والنشر. هناك لف ونشر مرتب وهذا لف ونشر مشوش. لو قال البلوغ والعقل والرشد لكان ماذا؟ لكان لف ونشر مرتب، لكنه قال البلوغ والرشد والعقل فلا يكون رجوعها على نحو الترتيب، يكون رجوعها مشوشا. يقال له في البلاغة لف ونشر مشوش. على أي حال، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب. الكلام هو الكلام، الولي لم يأخذ بالشفعة، لم يسقط حق الشفعة، قال لا أخذ بالشفعة. ليش؟ لأنه لم يكن فيها مصلحة. افترض أن الثمن كان عاليا جدا، أنا بعت نصيبي من الأرض على الشيخ عون بسعر مرتفع، فالولي لا يرى من الصلاح أن يأخذ بالشفعة بهذا المبلغ المرتفع، صحيح؟ فلم يأخذ. هنا أيضا ليس للصبي أو المجنون أو السفيه المطالبة بعد ذلك إذا صاروا متمكنين ومستقلين بالتصرف. أما هنا النقطة، أما إذا ترك الولي المطالبة بالشفعة مساهلة منه في حقه، الثمن كان يسوى وكان بإمكانه أن يأخذ بالشفعة، لكن تهاونا من الولي، في بعض الأولياء شنهم متكاسلين مجري، هذا الولي تهاون في المسألة فلم يأخذ بالشفعة، نقول للصبي أو للباء أو للمجنون أو للسفيه الأخذ بالشفعة بعد ذلك، يعني في حال ما إذا بلغ الصبي أو عقل المجنون أو رشد السفيه، يجوز لكم الأخذ بالشفعة هنا. يقول أما إذا ترك الولي المطالبة بها يعني بالشفعة مساهلة منه في حقهم، في حق الصبي والمجنون والسفيه، فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد. هنا أتى بالرشد للمجنون والسفيه أراد بها، متفقين؟ خب، مسألة 338، إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه، يعني أنا أملك هذه الأرض يا شيخ علي بيني وبين ابني لا زال صغيرا مولى عليه، أنا ولي عليه، متفقين؟ خب، نصفها لي ونصفها للولي، كما لو وهبها الشيخ علي انفتحت نفسه على عمل الخيرات فوهب لي أنا وابني هذه القطعة من الأرض، نزل عليه ذاك اليوم ملاك وقال له هفهم مثلا. خب، على أي حال، إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه، فباع الولي عنه يعني الولي باع عن المولى عليه، ملتفتين؟ يعني انا اتيت وبعت نصيب ابني لكوني وليا على ابني، انا لست وليا على ابني، ابيع مال ابني، بعت نصيب ابني في الارض. خب جاز له يعني للولي ان ياخذ بالشفعه على الاخوه، انا شريك بعد، اتي للشيخ انا اقول ابيعك نصيب ابني، بعد ان ابيعه اقول اخذ بالشفعه. تصورتوا المساله؟ اول شيء ابيع نصيب ابني فيتملكه الشيخ لدقيقه مثلا، ثم اقول اخذت بالشفعه، نفسي انا الذي بعته، انا الذي بعت النصيب وانا الذي اخذت بالشفعه، لكن بعت نصيب ابني واخذت بالشفعه لنفسي. لا ناخذ الشفعه؟ لا ابني بعد انتهت المساله، شوف التفت للمساله. هذه الارض ملكي انا وابني، مو كذي؟ واضحه المساله؟ خب انا اتيت وبعت نصيب ابني الى الشيخ عون، فصرت انا والشيخ عون شركاء في الارض. واضحه المساله؟ خب في هذه اللحظة أقول للشيخ أن أأخذ بالشفعة، ليش؟ لأني أيضا شريك مع ابني، فإذا باع ابني أليس لي حق الشفعة؟ هنا كأن الابن هو الذي باع، صحيح أنا الذي بعت لكن بعته أرض ابني، فكأن ابني هو الذي باع، كأن شريكي هو الذي باع، فلي أن أخذ بالشفعة. إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه، فباع الولي عن يعني عن المولى عليه، جاز له يعني جاز للولي أن يأخذ بالشفعة لنفسه على الأقوى. واضح؟ خب مسألة 339 تنعكس المسألة، نفس المسألة السابقة، الأرض مشتركة بيني وبين ابني، أنا ولي على ابني. خب أنا بعت نصيبي، أنا بعت نصيبي على الشيخ عون، يا شيخ عون أبيعك نصيبي هذا بألف دينار. خب بعد 10 دقائق أقول أخذت بالشفعة لكوني وليا على ابني، أأخذ بالشفعة له فيتملك ولدي تمام الأرض. عرفت يا شيخ عون؟ أيضا نفس الكلام، يعني هذه المسألة والتي قبلها ماذا؟ منعكستان. يقول إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه، مفهومين؟ وكذا الحكم في الوكيل. خب إلى هنا المسألة واضحة صحيح؟ خب الآن الوكيل، الكلام هو هو الكلام، أنا الآن مع الشيخ علي شركاء شريكين في هذه الأرض، أنا والشيخ علي شريكين في هذه الأرض، قال لي الشيخ علي اذهب وبع نصيبي من الأرض على الشيخ عون بألف دينار، أنا وكيل من الشيخ علي في أن أبيع نصيب الشيخ علي على الشيخ عون، مو كذي؟ بألف دينار. ذهبت وقلت الشيخ عون أبيعك نصيب الشيخ علي بألف دينار، قال الشيخ عون قبلت مستانس، بعد أن أجريت المعاملة قلت أخذت بالشفعة. خب أنا شريك مع الشيخ علي في الأرض، أنا وكيل عام، هو شريك معه في نفس الوقت، متفقين للمسألة؟ هو كذيذنه سيد الأخوي رحمة الله عليه، بعد ما يجيب كل حيثيات المسألة يكون أنت تفهم المسألة من جوها. يقول وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل، يعني للوكيل أن يأخذ بالشفعة، له أن يأخذ بالشفعة، كما أنه تنعكس المسألة أيضا، له أن يأخذ بالشفعة عن نفسه أو عن الوكيل، عن الموكل أيضا. لو بعت أنا نصيبي على الشيخ عون يجوز لي أن أخذ بالشفعة بوكالتي عن الشيخ علي مثلا. الكلام هو الكلام. بعد ذلك يقول فصل في الأخذ بالشفعة، الظاهر أن الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.